أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 479 يعتبر في تحقق الإكراه. لازلنا نتكلم عن شروط المطلق، وذكرنا أن شروط المطلق هي 4 أمور: البلوغ، العقل، القصد، الاختيار. ودخلنا في الاختيار وبينا أن الاختيار بمعنى أن لا يكون مكره أو من بحكم المكره. والسيد حفظه الله بيّن معنى الإكراه ومن هو بحكم الإكراه موضوعا أو حكما، ثم بدأ يفصل هذه القيود الموجودة في تعريف الإكراه. مثلا عندما قال أنه إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد، أن هذا إلزام الغير. نعم، ذكرنا أمرا آخرا بأن هناك ما يلحق بالإكراه، اللي هو أنه نفس المكلف خاف من الضرر من دون أن يلزم الشخص أو أي شخص له. لا، وذكر مثال طبعا. ثم ذكر موردين لا يلحق بالإكراه، لا موضوعا ولا حكما. ثم ذكر أنه الضرر يشمل ليس مختص بنفسه، بل يشمل ما يكون ضرر على عرضه أو ماله أو بعض مما يتعلق ممن يهمه أمره. الآن في هذه المسألة 479، كل هذه المسائل هي مرتبطة بالإكراه. متى ما تحقق الإكراه فالطلاق عن إكراه باطل، متى ما لا يصدق إكراه فالطلاق يكون صحيحا. فمن المهم جدا أن نعرف متى يتحقق الإكراه الذي يدور مداره بطلان الطلاق أو عدم البطلان، يعني صحة الطلاق. هنا يقول 479 يعتبر في تحقق الإكراه أن يكون الضرر. رجع المل للضرر. أول مسألة التي قبلها اللي انتهينا من عدها بالمباحثة السابقة، أن الضرر يشمل الضرر على نفسه، الواقع على نفسه أو عرضه أو ماله أو على بعض ممن يتعلق به ممن يهمه أمره. الآن في هذه المسألة هم أكفت خصوصية بالضرر. قال يعتبر في تحقق الإكراه أن يكون الضرر مو كل ضرر، لا، الضرر المتوعد به، هذا اللي ذكرناه بالتعريف، مما لا يتعارف تحمله لمثله. خلي نسميه، بل هو هذا الصحيح، الضرر الشخصي، مما لا يتعارف تحمله لمثله تجنبا عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعد عند العقلاء ملجئا إلى ارتكابه. يعني يقولون فعلا هذا مكره، فعلا هذا ملجئ العقلاء. نقول هذا البيان للضرر الذي يحقق من خلاله يحقق الإكراه، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. وهذا فلهذا قلنا شخصي، هذا أمر، ويهو هذا أمر الذي هو الضرر المتوعد به مما لا يتعارف تحمله لمثله تجنبا عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعد عند العقلاء ملجئا إلى ارتكابه. هذا اللي بيناه. يقول هذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحملهم للمكاره. إذن أول نقطة هنا، يختلف باختلاف الأشخاص. فقد يكون شخص نفس العمل الذي يكره عليه ونفس الإنسان الذي يكرههم، قد يكون شخص مكره والثاني غير مكره، لأنه الشخص يختلف، أنه هذا الشخص يخاف وهذا الشخص لا يخاف مثلا. إذن خصوصية الشخص إلى دور. يختلف باختلاف الأشخاص في تحملهم للمكاره. شوف، أكو واحد يتحمل المكاره وأكو واحد ما يتحمل. قد يكون أمر، هذا الأمر يعتبر شنو، لا يتحمله زيد، ولكن هذا الأمر نفسه يتحمله عمر. فعمر ليس مكرها وزيد مكره. بعد: وباختلاف العمد المكروه في شدة كراهته. شوف الخصوصية الأولى التي تختلف الكراهة، بحيث تكون صادق على شخص دون الآخر، هذا باختلاف الأشخاص. هو شخص شجاع، شخص عنده قوة، فالإكراه مالته مو بالسهولة يأتي، ولا يصدق الكراهة بالسهولة، بخلاف الشخص الآخر قد يكون ما عنده شجاعة، ما عنده قوة، عنده قلب ضعيف، فبالتالي الكراهة مالته تكون صادقة وواسعة ومصادقها كثيرة بخلاف ذاك القوي. هذا واحد. اثنين: وباختلاف العمل المكروه في شدة كراهته وضعفها. فقد يكون عمل زين لزيد يلزم على وفقه، إذا ما يسوي زين يقول له مثلا إذا ما تطلق مرتك نسوي هذا العمل، وهذا العمل نعم يضر بحال زيد ولا يضر بحال عمرو. نقول هنا إكراه وهنا ليس إكراه. فربما راح يبين سيد أمرين وموردين مثالين لهذين الموردين، إما يختلف باختلاف الأشخاص أو يختلف باختلاف العمل المكروه. قال: فربما يعد الإعاد، الإعاد اللي هو شنو؟ أنه ألزم زيد شخصا بأن يطلق وألا أوعده زين بقتل أو بضرر بليغ له أو لغيره ممن يهمه أمره. فربما يعد الإعاد بضرر معين على ترك عمل مخصوص، ترك عمل مخصوص موجبا هذا العمل المخصوص لإلجاء شخص نعم إلى ارتكاب هذا العمل. يقول إذا هذا الفعل ما تسوي اللي هو محلنا، إذا ما تطلق موجبا لإلجاء شخص إلى ارتكابه. هسه ما هنا القضية ما مخصوصة بالطلاق، دي يبين لنا موارد الإكراه كيف يصدق الإكراه. فعمل من الأعمال أقول له إذا ما سوي أقتلك. واحد يقول أنا شنو ما سوي مو أقتلك هذا العمل نعم. شوف هنا شنو عبارته: ربما يعد الإعاد بضرر معين على ترك عمل نعم مخصوص موجبا لإلجاء شخص، فخصوصية العمل يقول أنا خلنا تركه زين، أو عدني ما وعدني خلنا تركه ما يصدق عليه إكراه. والثاني يقول لا يصدق عليه الإكراه. فنعيد هاي العبارة: فربما يعد الإعاد بضرر معين، هاي ضرر معين، النقطة بالضرر معين، على ترك عمل مخصوص موجبا لإلجاء شخص إلى ارتكابه، ولا يعد موجبا لإلجاء آخر إليه، فيصدق ضرر على هذا ولا يصدق ضرر على الثاني، فهنا إكراه وهنا ليس إكراه. مثال الثاني: وأيضا ربما يعد شخص ملجأ إلى ارتكاب عمل. شوف الأمثال الأول المن خصوصية الشخص، مع العلم العمل نفسه الخصوصيات نفس الشيء البقية، ما عدا أن الشخص هو نفسه يختلف عن الشخص الثاني من حيث القوة، من حيث الضعف، من حيث الملابسات اللي هو في حياته، في نعم في قوته، في وهكذا. الثاني لا: وأيضا ربما يعد شخص ملجأ إلى ارتكاب عمل يكرهه بإعاده بضرر معين على تركه. هنا خصوصية عمل. ولا يعد ملجأ إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضا بإعاده بمثل ذلك الضرر. زين، فبالتالي هنا العمل واختلف، العمل في عمل يكون مكره والعمل الآخر لا يكون مكره، وإن كان الضرر نفسه، عفوا الإعاد على الضرر نفسه، نفس الملزم ونفس الضرر، ولكن العمل زين يختلف، فباختلاف العمل تختلف، يختلف صدق الإكراه من عدم صدق الإكراه. وأيضا ربما يعد شخص ملجأ إلى ارتكاب عمل يكرهه بإعاده بضرر معين على تركه، نعم، ولا يعد ملجأ إلى ارتكاب عمل آخر مكروه. هذا شخص واحد طبعا، لكن بلحاظ عملين، بلحاظ عمل كذا ما مكره، بلحاظ عمل كذا يكون مكره بمثل ذلك الضرر. المهم القضية واضحة. أبو صاحب الجواهر شي يقول؟ يقول المرجع صفحة 11 جزء 32 جواهر، المرجع فيه في صدق الإكراه طبعا وكذلك مصادق الإكراه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم شرعي. هذا شنو المرجع؟ إلى اللغة والعرف، إذ ليس له وضع شرعي ولا مراد، لا له وضع شرعي ولا أن تدخل الشرع في بيانه ولا مراد، المراد من الشارع كذا. فبالتالي نحن والعرف، فعلا نحن والعرف، قد يكون شخص شخ قد يكون شخصان زين يصدق على أحدهما الإكراه دون الآخر مع العلم نفس الخصوصيات، الاختلاف بالأشخاص. وقد يكون شخص واحد لعملين، في عمل ألف مكره وفي عمل باء ليس بمكره، هذا باختلاف العمل لا باختلاف الأشخاص. هذه مسألة بيناها. المسألة الأخرى أيضا مرتبطة بالإكراه، متى يصدق الإكراه؟ أنه هكذا يقول السيد مثلا 480، يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عن التخلص عنه، عن الإكراه بغير التورية مما لا يضر بحاله. يجي واحد يقول لك أنا هذا وعدني إذا ما أطلق زين يقتلني، نقول له تقدر تهرب أنت ومرتك من دون أن يضر بحالك؟ قال إيه أقدر. نقول له إذا أنت مو مكره، إذا طلقت طلاقك صحيح. ليش؟ لأن تتمكن أن تتفصى وتتخلص من الضرر زين. كيف يتخلص من الضرر أو من الإكراه؟ يتخلص بهروبه أو لا، يستعين بغيره ممن له قدرة في دفع الضرر ودفع الإكراه. نقول في هذين الموردين ونحوهما لا يصدق عليك مكره، بحيث لو طلقت طلاقك باطل. يا بليش انقل صحيح ووعدك بالقتل أو قتل أهلك أو كذا إذا ما طلقت، لكن يمكن أن تتخلص من الإكراه بهذا الطريق وبهذا الطريق وهذا الطريق وذاك الطريق، لا يضر بحالك، إذن لا يصدق عليك الإكراه. قال يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه عن الإكراه بغير التورية. كلامنا مو بالتورية، بعدين راح يجي كلام التورية. مما لا يضر بحاله، شنو غير التورية؟ كالفرار والاستعانة بالغير. فمن يتمكن في دفع الإكراه بالاستعانة بالغير أو بالفرار فهو ليس مكرهين، فلو طلق طلاقه صحيح. زين سؤال آخر، هذا الإكراه هل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي من التورية؟ يعني إذا تمكن أن يتخلص من الإكراه بالتورية نعم فهو ليس مكره، فإذا طلق فطلاقه صحيح، لأنه ليس مكره ما دام أمكن أنه ما دام أنه يمكن أن يتفصى ويتخلص من الإكراه بمن؟ بالتورية. مسألة خلافية. أبو الجواهر يقول لا يعتبر عندنا، صفحة 15 جزء 32 جواهر، يقول لا يعتبر عندنا في الإكراه عدم التمكن من التورية خلافا لبعض العامة، فأوجبها للقادر يعني للمتمكن. نعم السيد الله حفظه على خلاف الجواهر يقول نعم يعتبر، فمن يتمكن من التورية متمكن زين، يعني هاي التورية مو سهلة، مو كل واحد يقدر يعني يسيطر عليها. فبعض الناس مثلا عند يعني تضلع في قضية التورية حتى وإن لم يكن مثلا من أهل الدين زين أو من أهل العلم والثقافة، بهذه الجهة يعرف عنده اختصاص، فهذا يقدر يتخلص من الإكراه بالتورية. شلون يتخلص بالتورية؟ شو يقول؟ أنه من يطلق ينوي غير زوجته زين، أو ينوي طلاقها من الوثاق. شنو من الوثاق؟ يعني مو من الزوجية، طلاقها من كل مرأة كل رجل كل مكلف عدفة قيود معينة، طلاقها من الوثاق. أو يعلقه في نفسه على شرط، إذا الطلاق سأعجين إن شاء الله أن الطلاق لا يصح بشروط الطلاق إلا أن يكون منجزا لم يصير معلق. فهذا اللي عند إمكان أن يتفصى ويتخلص من الإكراه بالتورية، هذا إذا طلق طلاقه صحيح. ليش؟ لأن يمكن التفصي من الإكراه، بالتالي لا يصدق عليه الإكراه. هذا رأي سيد الله حفظه خلافا لبعض الفقهاء. قال وهل يعتبر فيه في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ هاي بين خطين جملة اعتراضية، يريد شيء يبين، يبين أنه بعض الأحيان لا يتمكن من التفصي بالتورية لعارض ولو من جهة الغفلة عنها، هذا عارض هو يتمكن بس غفل أو الجهل بها، لا جاهل بها ما يدري هذا الشرط، أو حصول الاضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك. إذا ما غافل أو يقدر عالم وما عنده اضطراب من استعمالها، فبالتالي هذا يتمكن من التفصي بالتورية ولا يصدق عليه الإكراه على رأي السيد. قال: وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية أم لا يعتبر فيه، أم لا يعتبر إمكان التفصي، عدم إمكان التفصي بالتورية فيه في الإكراه ذلك لا يعتبر فيه ذلك، ذلك هذا راجع لمن؟ لا يعتبر فيه الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. قولان، شوف قولان، شوف صاحب الجواهر يقول لا يعتبر حتى لو كان متمكن من التفصي بالتورية من دون أي عارض وبقوة وجدارة من دون أي مانع، نقول هذا يصدق عليه الإكراه وإن تمكن من التفصي بالتورية، بخلاف من يتمكن بالتفصي بغير التورية مثل ما ذكرنا الفرار واستعاب الغير. أما السيد الله حفظه يقول لا يعتبر عدم إمكان التفصي بغير التورية وعدم إمكان التفصي بالتورية حتى يكون أنه صادق عليه الإكراه، بالتالي يكون طلاق باطل. والصحيح هو القول الأول، شنو يعتبر عدم إمكان التفصي بالتورية، يعني خلاف صاحب الجواهر. زين، مسألة 480 هي و82، خلينا نسميهن تطبيقات على الإكراه وصدق الإكراه، يصدق أو لا يصدق. فإذا صدق الإكراه الطلاق باطل، إذا لم يصدق الإكراه فالطلاق صحيح. قال السيد دام ظله 481: إذا أكرهه على طلاق أحدى زوجتي، زيد عند هند أو عند زينب، فقال له طلق واحدة من عندهن، فطلق أحداهما المعينة تجنبا من الضرر المتوعد به بطله. هو ما قال طلق هند ولا قال طلق زينب، قال لأريدك تطلق واحدة من عدن وإلا قتلتك. فهو بالتالي إذا طلق هند صدق عليه أنه طلق إحدى زوجته، فبالتالي أنه مكره فالطلاق باطل. فطلق، لعل قال يقول هو ما قال طلق هند فهو ما مكره على هند فالطلاق صحيح. نقول لا، هو قال طلق إحدى زوجتيك، فإذا لم يطلق إحدى زوجتيه فيقتل، فهو مضطر أن يطلق واحدة من عندهم. فإذا طلق هند صدق عليه أنه طلق إحدى زوجتيه، بغض النظر أنه يصدق أنه طلق زينب أو هند أو لا. لا، إحنا كلامنا بالعنوان ينطبق على تطليق هندين، هاي مهمة جدا. فطلق أحداهما المعينة، مع العلم هو ما مكره على المعينة، لكن هو بالتالي لا ينطبق إحدى الزوجتين إلا بمن؟ بالمعين. شنو بالمعين؟ يعني بالتالي بالنتيجة من يطلق هند بعد صارت هند، ها هي، تجنبا من الضرر المتوعد به بطل لصدق الإكراه في طلاقها. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذا زيد، هذا زيد اللي زوجته زينب وفاطمة، أولا من الصورة الأولى أكره على طلاق أحد زوجته وذكرنا طلق هند. لا، الصورة الثانية ما طلق هند، طلقهما معين، طلق هند وزينب، زينب ومنو قلنا؟ قلنا هند بإنشاء واحد. نقول الجواب الطلاق صحيح. ليش؟ لأنه ما مكره على طلاقهما معا. أنا قلت لزيد إذا لم تطلق إحدى زوجتيك تقتل، فهو مكره بطلاق إحدى زوجتيه. هو سوى، قال هند وزينب كلاهما طالق، نقول هذا الطلاق صحيح. ليش؟ لأنه بالتالي هو ما مكره على طلاقهما معا، فلا ينطبق عليه الإكراه. قال ولو طلقهما معا بإنشاء واحد صح فيهما. لماذا؟ لعدم الإكراه في هذا الطلاق. صورة ثالثة، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد. أنا قلت الزيد لازم أطلق اثنيناتهم بطلاق واحد، يعني تقول زوجتي فلانة وفلانة طالق، هكذا هو سوى زيد، قال زوجتي فلانة طالق، وبعدين ورا خمس دقائق مثلا هند زوجتي فلانة الثانية طالق، نقول هذا الطلاق صحيح. ليش؟ لأن أول الطلاق، طلاق الأول لم يكن مكره عليه، هو قال له طلق اثنينات سوى معا، هو طلق بس وحده، الطلاق الأول صحيح لا ينطبق عليه الإكراه. من طلق الثانية ما يصدق أنه شنو أيضا مكره، لأنه بالتالي هو أكره عليه من على طلاقهما معا، هو لم يطلقهما معا بل طلقهما بالتدريج. قال وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلقهما تدريجا أو طلق فقط واحدة، في كلا الأمرين طلقهما تدريجا أو طلق واحدة لا يصدق أنه طلقهما معا بإنشاء واحد، فهو ليس مكره فالطلاق صحيح. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وأما لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقبا وأوعده على ترك مجموع الطلاقين، نعم قال لا أريدك تطلقهن اثنيناتهن، أسف بعقد بطلاق واحد أو بطلاقين مطلقا، فهنا الإكراه واسع. شوف الإكراه الأول طلق وحده هذا ضيق، الطلاق الإكراه الثاني طلقهن معا سوا هذا مضيق، الإكراه الثالث كلا طلقهن اثنيناتين. ها شو اثنيناتين؟ إذا يعني اثنيناتين بها صورتين، طلقهن معا أو طلق واحدة ورا الأخ، ما أنا ما بالنسبة لي ما يهمني، أنا أمشي اثنيناتين طلقهن، اثنين سوا واحدة ورا واحدة ورا الأخرى، هذا إكراه. فهو سوى فطلق أحداهما عازما على طلاق الأخرى أيضا، ثم بدا له فيه زين وبنى على تحمل الضرر المتوعد به. شوف هنا هاي مسألة مهمة، هاي الصورة الأخيرة، أنا قلت لزيد أريد أطلق اثنيناتهن، هسه واحدة وراء الأخرى اثنينهن سوى لازم تطلق اثنيناتهن وإلا قتلتك. هو سوى هنا الصورة الأولى، ما سوى زيد طلق الأولى وعازم أن يطلق الثانية، ولما انطلق الأولى يطلق هند قال ورا ربع ساعة طلق الثانية، بعدين قال لا ما طلق، شنو طلق اثنيناتين، هاي واحدة راحت من عندي، ثانية ما طلقها أبد حتى لو هذا، نقول له الطلاق الأول باطل. ليش طلاق الأول باطل؟ اللي باعتبار هسه سؤال، ليش طلاق الأولى باطل، عفوا الطلاق الأول مع باطل مع العلم أنه لم يطلقهما لا معا ولا بالتدريج، فأين الإكراه؟ قال ها أول الطلاق من طلق هين كان عازم أن يطلق الثانية، فالآن العرف زين ماذا يقول؟ يقول الآن مكره ما دام أنه عازم أن يطلق الثانية، فالآن طلاق باطل. بعدين قال ما أطلق الثانية، نقول له هذا بعد ما يصير الطلاق الباطل طلاق صحيح، بخلاف لو طلق هند وباني أنه ما يطلق من زينب فطلق هند، نقول له طلاقك صحيح. ليش؟ لأن ما مكره، لأن أنت ما عازم أن يطلق الثانية، حتى لو بعدين بنى أنه يطلق الثانية خوفا من الضرر، نقول الطلاق الأول صحيح. فالنكتة بها مهمة جدا، نعيدها. وأما لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقبا، يعني شنو ولو متعاقبا؟ أنه أكرهه على طلاقهما سواء كان الطلاق واحد بإنشاء واحد لكليهما لكلا الزوجتين أو متعاقبا يطلقهن ثم يطلق زينب، وأوعده على ترك مجموع الطلاقين، شوف المجموع، فطلق أحداهما عازما على طلاق الأخرى أيضا، ثم بدأ بطل في له، بدأ له للزوج فيه زين في طلاق الأخرى، بدأ يعني بطل، وبنى على تحمل الضرر المتوعد به، يحكم ببطلان طلاق الأولى. ليش؟ لأنه ما دام أنه عندما أراد أن يطلق الأولى وطلق الأولى وعازم على الطلاق الثانية، فالآن يصدق أنه مكره فالطلاق شنو؟ نعم باطل. نعم النقطة العلمية في هذا اللي بيناه، احنا بيناها طبعا، مخالفة المكره والإتيان بغير ما حمله عليه ليس إكراهين بل هو اختيار، جزء 32 صفحة 13 جوارح، احنا شرحناها. مسألة 482 حماتين تطبيق، لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين لم يحكم ببطلان ما أوقعه، يعني شنو صدق صحة الطلاق، قلت له طلق زوجتك، هي عادة زوجة واحدة مثلا، طلق زوجتك ثلاث طلقات، طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها وطلقها ثلاثة حتى تكون على إيش بيه، تصير محرمة مؤبدا حتى تشفى شرها، هذا كل يوم يمسوي لنا مشكلة، أدي حرمة من هاي المرأة. وهو سوى طلق واحدة ورجحها، طلق مطلق واحدة يعني طلقها ورجحها، وطلقها ورجحها، وطلقها الطلاق الثالث، نقول هذا الطلاق باطل. ليش؟ لأنه هذا الذي هو الإكراه بعينه. أما لا، طلق الأولى ورجحها، وطلق الثانية ورجحها، أو لا هيك، طلق الأولى ورجحها وطلق الثانية شو نقول له، أو طلق واحدة، المهم ما طلق ثلاث طلقات، طلق الأولى، طلق مرة واحدة، أو طلق مرة واحدة ورجحها وطلق مرة ثانية، نقول هذا الطلاق باطل. عفوا، هذا الطلاق صحيح. ليش؟ لأنه ما مكره على طلاق واحد ولا مكره على طلاقين، هو مكره على ثلاث طلقات. شوف العبارة جدا دقيقة، لو أكرهه أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها، بين الطلقات الثلاثة رجعتان، ليش؟ حتى تحرم عليه مؤبدا. فطلقها واحدة، شوف واحدة بس، أو طلقها اثنتين يعني بينهما رجعة، لم يحكم ببطلان ما وقعه. ليش؟ لأنه هذا الطلاق صحيح. ليش؟ لأنه ما مكره على طلاق واحد ولا مكره على طلاقين. نعم، إلا إذا كان متوعدا بالضرر على ترك كل منها. أو هذا المصداق الأول، يعني شنو؟ قال لك طلقت له الطلقات زين، بحيث إذا ما تطلق أكتلك، وهاي بحيث إذا ما تطلق أكتلك، يعني حتى لو ما مطلق طلقة واحدة هم أكتلك. فبالتالي هذا ما مكره بس على ثلاث طلقات، مكره على طلقة، على مكره على أن يطلق ثلاثة، ومكره على أن يطلق اثنين، ومكره على أن يطلق مرة واحدة. فهو طلق مرة واحدة، نقول له أيضا مكره. بخلاف الصورة الأولى، كان مكره على الطلاق الثلاثة بينهما رجعتان حتى تحرم عليه مؤبدا. أما الصورة الثانية قلت طلقها ثلاث طلقات، حتى صحيح حتى تحرم عليك مؤبدا، بس أنا أريد مو بس ثلاث طلقات، الطلقة الأولى أيضا إذا ما طلقت قتلك، الطلقة الثانية إذا ما طلق الثانية بعد الرجعة هم قتلك. إذن هو مو بس مكره على ثلاث طلقات حتى تحرم مؤبدا، هذا مفروغ منه، بس أيضا مكره على أنه يطلق الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية. فإذا ما طلق الطلقة الأولى يقتل، بخلاف الصورة الأولى، الطلقة الأولى إذا ما طلق يظل ينتظره الشوكة ما يطلق ثلاثة وهكذا. هاي الصورة الأولى بالاستثناء. الصورة الثانية، هذا أنا من أجبرت وأكره زيد، قلت له طلق ثلاثة حتى تحرم عليك زين، هو سوى طلق الأولى وكان عازم أن يطلق الثانية وعازم أن يطلق الثالثة، يعني ثلاث مرات، مرة الثالثة بعد الرجعات، نقول نفس الطلاق الأول باطل. ليش؟ ما دام أنه عازم أن يطلق الثانية، ما دام أنه عازم أن يطلق الثالثة، فهذه جزء من الإكراه، فباطل الطلاق. أو كان عازما في حينه، في حين الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، على الإتيان بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به، نقول هذا حتى لو بدا له، ما دام أنه من البداية كان عازم أنه يستمر ويرجعها ويطلق مرة ثانية ويرجعها ويطلق مرة ثالثة، فالطلاق الأول باطل. أو أنه احتمل قناعة المكره بما أوقعه أو إغماضه في عن الباقي. نعم، هو سوى، قال أنا راح أطلق الأولى بس أحتمل أن المكره راح يقتنع بهذا الطلاق الواحد، أو أنه يغمض بعد ما يحتاج إغماضه عن الباقي فتركه. فهنا قال أو أنه احتمل قناعة المكره بما أوقعه، نعم، أو إغماضه عن الباقي فتركه، نعم، ونحو ذلك. هذا المصداق الثالث، أن زيد عندما طلق الأولى كان يحتمل أن المكره يكتفي بهذا بما أوقعه، أو أنه بعد يغض النظر بعد ما يحتاج الثاني والثالثة. نقول أيضا يعتبر الطلاق صحيح، لأنه ما مكره ما دام أنه يحتمل. نعم، هذه المسألة الأخرى، هاتان مسألتان 481-482 تطبيق المن لصدق الإكراه من عدم صدق الإكراه. مسألة 483، إذا أوقع الطلاق عن إكراه، إذا وقع الطلاق عن إكراه قلنا طلاق باطل. ليش؟ لأن شرط من شروط صحة الطلاق في المطلق أن يكون مختار، أن لا يكون مكره. الآن هو طلق عن إكراه، طلاق باطل مو باطل؟ نعم باطل، ولكن بعدما أطلق زين ورا ربع ساعة نص ساعة يوم قال الآن أنا راضي بما طلقت وبما فعلت البارحة أو قبل ساعة، فهل يصوح؟ وبعبارة أخرى، هل يقاس هذا الزواج الفضولي، إذا الزوجة لم ترضى عند عقد الزواج وبعد يومين أو شهر أو سنة رضيت فيصح زواجها أو لا؟ نقول لا، هذا القياس باطل. ليش؟ هناك دل الدليل على ذلك، هنا ما دل الدليل. فالطلاق أولا وقع عن إكراه فهو باطل، أما بعد ساعة قال لا هسه أني راضي بما طلقيت، ما مجبر، ما حتى لو ما مكرهني الآن أنا رضيت. نقول يبقى الطلاق باطل، لأنه الطلاق متى يكون صحيح أو باطل؟ عند الإنشاء، أما بعد الإنشاء بعد ما يتحول عن ما كان عليه. فإذا كان باطلا ورضي بعد ذلك فلا يتحول إلى صحيح، وإذا كان صحيحا ثم رفض أو أكره يقول نبقى صحيح ولا يتحول المن إلى البطلان. إذا وقع الطلاق عن إكراه ثم رضي لم يفد ذلك، شنو ذلك يعني ثم رضي به، في صحته، في صحة الطلاق، وليس كالعقد المكره الذي تعقبه الرضا. هذا العقد المكره، أنا أكرهت أنا أتزوج من فلانة، فلانة مكرهة أن تزوجني، طلاق المفروض الزواج لحد الآن باطل، زواج فضولي، ورا يوم شهر رضيت. نقول هذا يكفي لأنه دل الدليل على ذلك، بخلاف الطلاق لم يدل، فنبقى على القاعدة الطلاق باطل ويبقى باطل. زين، إذ المفروض صدى وصدور الطلاق على إكراه، والشيء لا ينقلب عما هو عليه. في زمان صدور الطلاق كان مكرها، وفي زمان رفع الإكراه لا يتحقق الطلاق، فلا مجال للصحة. المثل الأخيرة، في شروط المطلق لا حكم للإكراه إذا كان على حق، هذا ذكرناها، يعني شرط وقيد من قيود صدق الإكراه أن يكون الذي يكره عليه بلا حق يستحق، بلا أمر يستحقه. زين، فأنا واعد على قضية لا يستحق أقتلك، وكان قتلي إلي بشيء مو مستحقه، أما إذا كنت لا أنا ولي الدم وقلت له هذا اللي قاتل ابني طلق مرتك وإلا قتلتك، أنا قتلي إلي مشروع حتى لو طلق وما طلق. فهنا إذا طلق الطلاق صحيح، لأنه بالتالي ما يصدق الإكراه، فقيد من قيود الإكراه أن الذي يوعد عليه بما لا يستحقه، أما إذا وعدت بما يستحقه فهذا ليس إكراها، فبالتالي لو طلق فالطلاق صحيح. قال لا حكم للإكراه إذا كان على حق، فلو وجب عليه أن يطلق وامتنع منه فأكره عليه، كان يكون حاكم شرعي أكرهه على الطلاق، كان يكون لا ينفق فشيء آخر يشاكس المرأة فطلق صح الطلاق. هاي نصوص صفحة 12 جواهر صفحة جزء 32. زين، وهنا لا يصدق الإكراه في المقام كما تقدم في تعريف الإكراه مسألة 477. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.